تعالى الكلام
في الوجوه التي بها يترجى النهي على الأمر في مورد الاجتماع على القول بالامتناع، بمعنى أننا لو قلنا بالامتناع أي امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد، إذا قلنا بالامتناع فإما أن يترجح جانب الأمر أو يترجح جانب النهي. نأتي إلى المبحث الأول. المبحث الأول الوجوه التي قيل بها لترجيح جانب النهي على جانب الأمر، وتلخص من الدليل الأول أو من الوجه الأول لترجيح النهي على الأمر من أن النهي يكون إطلاقه شنو؟ يكون إطلاقه شمولية بخلاف الإطلاق في جهة أو في جهة الأمر يكون بدليا، والإطلاق الشمولي يقدم على الإطلاق البدلي. وقد أورد عليه بعض الإيراد ذكرناها مفصلا فلا حاجة إلى إعادتها. عليكم السلام. المصنف فصل إلى نتيجة في نهاية الدرس الماضي، حاصل هذه النتيجة أن استيعاب النهي لعموم الأفراد يستفاد من أمرين، من شيئين: دلالة النهي على استيعاب تمام الأفراد لا كما ذكره الأول من أنه فقط يتوقف على شنو؟ على مقدمات الحكمة، ولا على دلالة النهي أو النفي على العموم، النفي ما يدل على العموم بحكم العقل طبعا، لكن بمجموع هذين الأمرين يمكن أن نستفيد أن النهي بعمومه بشموله باستيعابه يستوعب ويشمل جميع أفراد النهي، جميع أفراد الطبيعة. هذا الاستفادة من أمرين كما ذكرناها أخيرا. الأمر الأول أن نجري مقدمات الحكمة وين؟ وين نجري؟ في المتعلق. فإذا أجرينا مقدمات الحكمة في المتعلق يكون المتعلق شنو مولانا، مطلقا أو مقيدا؟
مطلقا.
فيأتي دور النهي، فالنهي يتعلق بمن؟ ينطبق على المتعلق. كما تعرفون أن النهي بعمومه إما أن يعمم المتعلق المطلق أو يعمم المتعلق شنو؟ المقيد أو المغير. فإذا النهي عموم، لكن عموم لما؟ لمدخوله، لمتعلقه. فإذا كان المتعلق مطلقا والمفروض أن النهي شنو مولانا؟ عام، يستوعب جميع أفراد المتعلق، جميع أفراد الطبيعة. إذن العموم والاستيعاب في النهي لجميع الأفراد، العموم والاستيعاب والشمول للنهي لجميع الأفراد إنما يتوقف كما ذكرنا على شنو مولانا؟ على أمرين: على إجراء مقدمات الحكمة وين نجريها؟ في المتعلق، وعلى عموم المتعلق المستفاد ذلك العموم منه من النهي أو النفي، باعتبار أن النهي والنفي بالالتزام ماذا يدل؟ يدل على العموم. هذا تمام الكلام فيما سبق. ثم استدرك المصنف قال: يمكن أن نستفيد من عموم النهي، والنهي قلنا أنه عام لا يختلف فيه اثنان على أن النهي عام، يعني شنو أصل عام؟ يعني أن النهي بالمطابقة يدل على ترك الطبيعة، وبالالتزام يدل على ماذا؟ سريان الحكم إلى شنو؟ إلى جميع الأفراد. يمكن أن نستفيد من عموم وشمول النهي إلى أن المتعلق مطلقون. يعني هذه الاستفادة شلون نستفيدها؟ أن النهي عندما يدخل على المتعلق فإنما يدخل على المتعلق المطلق، لا أنه يدخل على المتعلق المقيد. حاله شوف التنظير، حاله حال دخول كلمة كل مثلا على مدخولها، مثلا أكرم كل رجلين، فإننا نجد أن كل عندما دخلت تشمل جميع أفراد المدخول، مدخول أداة العموم اللي هي كل، فيجب إكرام كل رجل فردا فردا، مع العلم اننا لم نحتاج للبناء على اطلاق المدخول الى مقدمات الحكمة، بل ان دخول اداة العموم على المدخول على المتعلق قرينة على ان المراد من المتعلق ماذا يراد منه؟ يراد منه المطلق لا الطبيعة المقيدة. بعبارة اخرى، ان كل عندما تدخل على المدخول فالمدخول هو الطبيعة المهملة لا بالشرط، ومعنى الطبيعة المهملة لا بالشرط اي لا بالشرط عن الاطلاق وعن التخليف. فلذلك ستدخل الاداة على طبيعة اعم من كونها شنو مطلقة او مقيدة، فيسري ذلك العموم وذلك الاطلاق ممن ذلك العموم وذلك الاطلاق من الاداة ممن الى المتعلق، باعتبار ان المتعلق شنو مولانا لا هو طبيعة مطلقة ولا هو طبيعة مقيدة. نعم ذلك الاطلاق الموجود في المتعلق ما استفادته من مقدمات الحكمة، من استفادته؟ استفادته من عموم الاداة، يعني من عموم اداة التي اذا دخلت على المدخول شنو تكون عامة ومطلقة. فالنتيجة اننا كما استفدنا العموم والاستيعاب والشمول لمدخول أداة العموم كل بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة، فلا يتوقف أحد على أن كل أكرم كل رجل هذه أداة العموم التي دخلت على المتعلق على المدخول اللي هو الرجل تكون بإطلاقها بعمومها هذه أداة شاملة مولانا علما إلى جميع أفراد الطبيعة، يا طبيعة أقصد المدخول يعني بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة. لم يقل أحد إلى أن الإطلاق المستفاد من أداة العموم بالإطلاق، بل مستفادة من الوضع كما تعرفون بالصنوف في أصول مضطر أن العموم في الأداة مستفاد من الإطلاق أو من الوضع، من الوضع كما تعرفون. ولم يقل أحد على أنه مستفاد أيضا من مرانة من مقدمات الحكمة. فإذن عموم الأداة للمتعلق كاشف على أن المتعلق يراد منه الطبيعة المطلقة، هذا بلا فرق بين قولي أكرم العالم أو أكرم رجلا وأكرم رجلا عالما أو أكرم كل رجل أو أكرم كل رجل عالما. أيضا هنا لا تجوز في المقام، ليش لا تجوز في المقام؟ لا تجوز لا في الأداة ولا في المدخول، بس نحدد عندنا أداة وعندنا مدخول. عندما أقول أكرم كل رجلين، مرة أقول أكرم كل رجل عالمين، أول مرة حدد لي الأداة، أداة وظيفتها شنو مرانا؟ العموم للمدخول. هنا ما أقول تجوز، ليش ما تجوز؟ لأن الأداة وضعت او استعملت فيما وضعت اليه، وهو شنو مولانا ما وضعت اليه؟ العموم. والمدخول كذلك، لان المدخول وهو رجل استعمل وين مولانا؟ في المعنى الموضوع له، وهو الطبيعه المهمله لا بالشرط. لان من استفاديه الخصوصيه باعتبار ان المتعلق هنا شنو مولانا؟ مقيد. من استفاديه هذه الخصوصيه؟ يعني خصوصيه والتضييق لخصوص العلماء العدول مثلا، من استفادته؟ من دال اخر وهو القيد، يا قيد العالم. اذا تكون الاداه مستعمله في المعنى الموضوع له وهو العموم، والمدخول وهو رجل ايضا استعملت المعنى الموضوع له وهو الطبيعه المهمله لا بالشرط، اللا بالشرط عن الاطلاق والتقييد. زين عندي خصوصيه باعتبار انه ما يجب اكرامه هو منه ولا له خصوص العالم الرجل العالم، هذه الخصوصية وهذا التغيير وهذا التقييد استفاديت من دال آخر، لم أستفد هذا التقييد لا من الأداة ولا من المدخول، لأن الأداة استعملت في معناها الموضوع له وهو العموم، والمدخول كذلك استعملت في المعنى الموضوع له. فإذا يكون استعمال الأداة والمدخول في قولي أكرم كل رجل عالم يكون ذلك الاستعمال استعمال حقيقي أو مجازي؟ يكون حقيقي، واضح. ليش يكون استعمال الأداة في هذه الجملة استعمال حقيقي؟ لأنها استعملت في معنى الموضوع له هو شنو ملانة؟ العموم، عموم المذكور. تعال الكون المذكور شنو ملانة؟ مصدر أو مخير. كذلك الرجل هنا استعملت المعنى الموضوع له، لأنه استعملت وين ملانة؟ في الطبيعة المهملة. وهذا التغيير في الجملة، هذا التغيير وهذه الخصوصية وهذا التقييد إنما استفيد منه ذال آخر وهو كلمة عالم. فلولا تعدد الدال والمدلول لكان استعمال كل والمدخول استعمال شنو ولا استعمال مجازي، لأن كل موضوع علما العموم هنا وين استعملت؟ مثلا لو لم نقل بتعدد الدال والمدلول لكان استعمال كل الموضوع للعموم الواضح موضعها علما للعموم، للعموم مدخوله. فكان استعمال كل أكرم كل رجل عالم لكان استعمال كل في هذه الجملة استعمال شنو؟ جاهز. لو لم نقل بتعدد الدال والمدلول، لكن الذي جعل إبقاء كلمة كل أداة العموم مستعملة في معناها الموضوع لها وهو العموم هو تعدد الدال والمدلول. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. قال اللهم، هذا استدراك على قوله فلا يكاد يدل على استيعاب. مو سابقا جلنا في الدرس الماضي قلنا هل نستفيد من النهي والنفي، هل نستفيد من النهي والنفي استيعاب لجميع الأفراد وما نستفيد؟ لا ما نستفيد. هل نستفيد من النفي في الدرس الماضي من النفي والنفي استيعاب لجميع الأفراد؟ لا لا نستفيد، فقط نستفيد من عموم المتعلق. فهذا المتعلق ما أعرف، إذا كان متعلق مطلق فنستفيد من العموم لجميع الأفراد، لكن عموم الأفراد مركب من عموم المتعلق، والمفروض أن المتعلق هو شنو؟ مطلق. بإطلاقه ماذا يشمل؟ جميع الأفراد. هنا سابقا أن استيعاب النفي والنهي لجميع الأفراد مركب من أمرين، عموم النهي للمتعلق وأن يكون ذلك المتعلق شنو؟ مطلقا. طبعا شلون أثبت إطلاق المتعلق؟ شلون أثبت إطلاق المتعلق؟ شلينة الحكمة جه هسه يريد يستدرك يقول لا يمكن استفادة استيعاب النهي والنفي لجميع الأفراد حتى بدون الرجوع علما لمقدمات الحكمة. واضح؟ لأن دخول لأن عموم النهي للمتعلق قرينة على أن المتعلق هو شنو مولانا؟ مطلق، وبإطلاقه يكون شامل علما لجميع الأفراد. صحيح لو كنا نحن وما ذكرنا سابقا لاحتاج استيعاب النفي والنهي لعموم الأفراد لاحتاج إما إلى وياك لاحتاج إلى مقدمات الحكمة، ولكن حيث أن العموم لا يدخل بحسب القرينة إلا على متعلق شنو ملانة مطلق، كان ذلك بمنزلة الدال على أن الأداة يعني إذا تقصد النفي والنهي إذا دخلت على متعلقين فتدخل على المتعلق شنو مرانه المطلق للمقيد. اللهم إلا أن يقال إن في دلالتهما، يعني أن النفي بس باسم يمي النفي والنهي دال على ماذا؟ رسح جدي دال على عموما عموم المتعلق بس يا متعلق المطلق والمقيد قلنا هذا منين نستفيد؟ ما نستفيد من دلالة نفس النفي والنهي. قد يقال أن نفس دلالة النفي يعني بها دلالتين، النهي بها دلالتين، الدلالة الأولى دلالة على شنو مولانا؟ على عموم المتعلق، وبعد في دلالة أخرى على أن هذا المتعلق هو شنو مولانا؟
مطلق.
فبجمع هذا الدلالة الأولى أي دلالة النفي والنهي على عموم المتعلق ودلالته في نفس الوقت على شنو مولانا؟ على إطلاق المتعلق أن المتعلق مطلق بجمع هذه الدلالة مع هذه الدلالة ماذا ينتج؟ على أن النفي يكون مستوعبا إلا المولانا بجميع الأفراد. يا لو واضح المعبر؟ لا بس شوية بارك مني. احنا نريد نثبت أن النفي بعمومه شامل لجميع الأفراد، مو؟ ذكرنا سابقا قلنا نفس النهي حتى مع عمومه لا يكون بعمومه شامل إلا لجميع الأفراد. بما هو ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى دال آخر. من هو الدال آخر؟ مقدمات الحكمة. ليش؟ لأن عموم النهي لا يدل إلا على عموم المتعلق. حتى يكون شامل لجميع الأفراد يجب أن يكون المتعلق شنو قلنا؟ مطلق. حتى يكون عموم المتعلق يا متعلق المطلق، فبإطلاق المتعلق يشمل الأفراد، وبعموم هذا المتعلق يكون النهي شاملا ومستوعبا إلا لجميع الأفراد. ياي هذا ذكرناه في الدرس الماضي. شي اللي يقول لنا مصنف هذا الاستدراك، يقول يمكن أن يكون للنفي والنهي مو دلالة واحدة. ما ذكرنا بالدرس الماضي إلى كم دلالة اللي هو عموما عموما متعلق. يقول يمكن أن نستظهر من النهي والنفي دلالتان. الدلالة الأولى دلالة على عموما عموما متعلق، وأيضا للنفي والنهي دلالة على شنو؟ على إطلاق المتعلق. فبجمع هذه الدلالة الأولى مع الدلالة الأولى الثانية شو تنتج؟ أن النهي إذا دخل على شيء على طبيعته يكون ذلك النهي مستوعبا علما مولانا لجميع الأفراد. بعد إذا كان للنهي دلالة على مطلق وعموم المتعلق، يعني أن المتعلق مطلق، بعد أحتاج أو ما أحتاج إلى قرينة الحكمة؟ ما أحتاج. أنا ما أحتاج إلى قرينة الحكمة في شنو؟ في إطلاق شنو؟ المتعلق. يعني إذا كان نفس النهي فيه شأنية واستفادة وقرينة أن يكون المتعلق وشنو مولانا؟ مطلق. بعد ما أحتاج إلى قرينة الحكمة، قرينة الحكمة أحتاج في إطلاق شيء هو شنو؟ إطلاق المتعلق. يعني أن تكون المتعلق شنو مولانا؟ مطلق وليس مقيد، حتى يأتي دور عموم النهي ويقول أن النهي يكون مدخولا منه مولانا المتعلق منه المطلق. واضح مولانا؟ إذن بعبارة أخرى هذا الاستدراك إنما يريد أن يوضح، أما أحتاج إذا إن شاء الله واضح، إن هذا الاستدراك يريد أن يوضح أننا نسلم أن دلالة النهي على استيعاب جميع الأفراد يتوقف على أمرين. نسلم اللي هو شنو مولانا؟ عموم النهي وإطلاق المتعلق. إطلاق المتعلق حتى يشمل جميع الأفراد، نسلم. واضح؟ لكن في هذا الاستدراك يريد أن يقول لا يبعد أن يكون نفس عموم النهي نفسه دال على عموم المتعلق وفي نفس الوقت دال على ماذا؟ على إطلاقه. فإذا كان النهي دال على عموم المتعلق وهذا عموم المتعلق يكشف على كونه قرينة على أن المتعلق فيكم مولانا مطلق، فلا أحتاج إلا إلى مقدمات الحكمة لإثبات من؟ لإثبات إطلاق المتعلق.
كل
دخل على كل رجل واحد على شو طبيعة بتاعنا. إذا قيمنا
كلنا كل رجل عارف.
شو رح نقول على أنه هم ما تعيش كل طبيعة بتاعنا؟ لا هو استعملت معناه الموضوع له. إيه بس وما التجوز فيه؟ التجوز منين نشأ من هذا الدال الآخر عالم. يعني العالم هذا الزقول أقول كل استعملت معناه الموضوع له وهو العمر. لأن عموم المدخول المدخول أي أحسنت، فالمدخول وهو عالم عفو رجل
على حد
والأداة تستعمل في معناها الموضوع له. اللهم إلا أن يقول إن في دلالتهما أي دلالة النفي والنهي على الاستيعاب يعني الاستيعاب وعموم جميع أفراد الطبيعة كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق والمدخول هو المطلق. يعني يا مطلق مطلق المتعلق اللي احنا ليش نستفادين مطلق المتعلق من مقدمات الحكمة لا يقول ونفس النفي والنهي كما يدل على عموم المتعلق في نفس الوقت يدل على أن هذا المتعلق الذي يكون عاما شنو في نفس الوقت مطلق. هذا مو لفظ هاي دلالة مولانا. لا 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 اولا لحظة الاطلاق هو ليس دلالة لفظية الاطلاق دلالة عقلية. اي فانا شو اقول اقول انه اللفظ دال على عموم المتعلق
هذا
المثنى. اي اللفظ لفظ لفظ لا تخصص دال على عموم المتعلق واضح. فما احتاج الى قرينة الحكمة هو نفس دخوله قرينة وليس دال قرينة واضح. يعني نفس دخول الأداة على المتعلق وهي طبعا عامة هي قرينة أولا على العموم مو دلالة لفظية بينها دلالة النفي مو دلالة مطابقية دلالة التزامية واضح. فبعد ما يلزم هذا الإشكال أن اللفظ يعني دال على معنى دلالة عقلية. أنا زي قلت دلالة بس ما قلت دلالة لفظية حتى يلزم أنه استعمال لفظ في معنى ما بيت أنه دلالة لفظية. في الدرس الماضي قلنا هذه الدلالة على العموم دلالة شنو اي فدرس هذا المطلق حتى العموم لا حتى العموم دلالة لفظية. لا مولانا
الفلح أحد شيء في فارس أنه متعلق يعني متعلق الدرس المطلق
زين
النفس لا لا دلت على أن المدخول مطلق ولا دلت على أن
دلالة عقلية. شنو المعنى دلالة عقلية شنو المعنى يعني العقل دلالة
عقلية دلالة عقلية أن المدخول لا يمكن أن يتحقق إلا بنفي جميع أفراد.
أحسنتم
هذه دلالة عقلية. الله اتفضلت به أن لا داخل على المطلق ولا تدل على النفي فيها دلالة.
ايه هذا شرد هو شرد هنا يقول المصنف يقول احنا مو بينا ان لا النافية ولا النافية اذا دخلت على مدخول بالالتزام مو بالقبل المطابقة تدل على السبب او النفي بالالتزام ماذا تدل على عموم المدخول عموم المتعلق. فما يتلم بين المصنف واضح يقول هذا يكون قرينة يكون قرينة على أن المتعلق الذي يكون عاماً عموماً من جهة الدلالة العقلية للنفي والنهي يكون مراد من عدة المطلق. شلون يكون مراد من عدة المطلق؟ باعتبار أنه عندما يدخل على مدخول يعني على أسماء الأجناس تعرفون أن أسماء الأجناس إما الموضوعة مما هي لا بالشرط شيء ولما هي بالشرط لا بالشرط يعني لا مطلقة ولا مخيلة واضح؟ فلدخول يعني لدخول الأداة على مدخولها وأصبحت عامة فهذا بعمومها شامل لجميع الأفراد هي من ما هو مقيد لأن المفروض الماهية بماهية ليس إلا شنو في الماهية. فبعد ما أرسل السبيل التقييد يعني التقييد يحتاج إلى ذات وإلا تبقى الماهية على إطلاقها من السبيل هذا الإطلاق هذا الإطلاق السبيل منه من عموم المتعلق. قال إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق كما ربما يدعى ذلك أي الدلالة على الاستيعاب في مثل كل رجل. إنما نقول أكرم كل رجل سؤال هذا دال الأداة فهو الأداة تدل على عموم المتعلق من هو المتعلق أولا الأداة شنو كل أداة كل إما الموضوعة ودالة بالدلالة النفية على ماذا على العموم أي عموم المدخول من هو المدخول الرجل الرجل إما الموضوع للطبيعة لا بالشرط الطبيعة لا بشر. واضح؟ مو الطبيعة بما هي هي، الطبيعة لا بشر. نسيت إن شاء الله لصاحب الكفاية تذكرون سابقا وحتى في أصول الظفر أكو فرق بين الطبيعة لا بشر والطبيعة بما هي هي، هاي ما عبر عن الطبيعة المهملة. على كل حال إن شاء الله ناخذها في مبحث المطلق والمقيد. ليه؟ فيقول في قوله أكرم كل رجل، لا نحتاج المن، لا نحتاج إلى مقدمات الحكم الحكمة لإثبات عمومية الأداء لجميع أفراد المسؤول. عيد العبارة، في قوله أكرم كل رجل، لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة لإثبات عمومية الأداء لاستيعابها لجميع أفراد المسؤول. من هو المسؤول؟ رجل. فلذلك يجب إكرام كل رجل رجل رجل. واضح؟ ولا أحتاج أكو استيعاب لما أكو استيعاب، الأداة أداة العموم فيها استيعاب، وإن كانت هي دالة على استيعاب من؟ استيعاب المسؤول. لكن حيث أن المسؤول في المقام موضوع للطبيعة اللا بالشرط، فحينئذ فهي يمكن استفادة عموم المتعلق والمسؤول. بل ربما يدعى ذلك في مثل كل رجل، وعلى أن مثل لفظة كل تدل على استيعاب وعموم وشمول جميع أفراد الرجل، جميع أفراد المدخول، من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله. يعني مدخول أداة العموم، من هو مدخول أداة العموم في مثال من؟ رجل. لا، وقرينة الحكمة، يعني نستفيد استيعاب الأداة وشمول الأداة لجميع أفراد الطبيعة اللي هي الرجل، من دون حاجة إلى إجراء أولا مقدمات الحكمة. وين؟ في المدخول. من هو المدخول؟ رجل. ما نحتاج إلى أول مرة نجري مقدمات الحكمة في المدخول، وبعد ذلك نقول أن الأداة أداة كل بعمومها شاملة لأفراد من؟ العفو، بعمومها دالة على عموم المتعلق، وهذا المتعلق شو يكون؟ مصدر إطلاق المتعلق استفاديته مو من مقدمات الحكمة، من؟ من نفس الأداة، أداة كل. وإن كان لا يلزم مصير، وإن كان لا يلزم مجاز، أفضل لو أريد منه من مؤين المدخول من المتعلق من كلمة رجل خاص، أي معنى خاص إذا كان مع القرينة. طبعا يقول إذا وجدت القرينة في قولي أكرم كل رجل عالم، فلا يكون استعمال باسم يمي، استعمال المدخول بين قوسين المدخول منه رجل، استعمال في هذه الجملة استعمال مجازي. المدخول في بارك يمي أكرم كل رجل، حلل إياها عندي كم حالة؟ عندي أداة وعندي مدخول وعندي قرينة. أما الأداة هي منه؟ كل. أما المدخول هو رجل. أما القرينة فهي عالم. يقول مع وجود القرينة فلا مانع من أن أستعمل، أن أستعمل المدخول. من هو المدخول؟ رجل في معنى خاص، لكن مع استعمال في معنى خاص يبقى ذلك الاستعمال استعمال ممتاز، استعمال حقيقي. أما كون استعمال حقيقي لأنه استعمل وين مولانا؟ في الطبيعة. أما استفادة الخصوص، الخصوص يعني أقصد بخصوص الرجل العالم من هذه الطبيعة، إنما نشأ من مولانا؟ من القرينة، لعبرين عنا من دال آخر على نحو تعدد الدال والمدلول. شنو تعدد الدال؟ كم دال عندي؟ عندي دالين، الدال الأول رجل، والدال يعني لفظ الرجل، والدال الثاني هذا معنى دائما شنو كلمة تعدد الدال والمدلول. لربما البعض يعني يحب يعرف شنو دائما نسمع هاي الكلمة. تعدد الدال يعني تعدد اللفظ المؤدي إلى تعدد المعنى، يعني مو لفظ واحد رجل دل على رجل وعالم، لأن لفظ الرجل في جملة أكرم كل رجل دال على ماذا؟ على الطبيعة لا بالشرط، على خصوص الرجل. واستفادة العالم ما استفادته من الرسول، استفادته من من؟ فتعدد الدال، تعدد اللفظ رجل وعالم، وتعدد المدود، المدود هو رجل وعالم، وكون عالم هذا معنى تعدد الدال والمدود. وإن كان لا يلزم مجاز أصلا لو أريد منه أي من المدخول معنى خاص لا مطلق، لكن بالقرينة أي استفدناها من كلمة عالم، ولا في يعني ولا يلزم، شوي عود الضمير، ولا يلزم مجاز فيه، فيه أي في الأداة، في الأداة في كلمة كل. ليش لا يلزم أداة؟ قال لدلالته، أي لدلاء هذا تعليل، ليش في جملة أكرم كل رجل عالم ليس فيها مجاز؟ لأن لفظ كل وين استعملت أولا موضوع علم للعموم، وناس استعملت العموم لو ما استعملت العموم، استعملت العموم غاية ما في الأمر أن مدخولها مقيد، لكن أكو عموم في المقام لو ما أكو عموم، استعملت في عموم عموم المدخول، فإذا استعمل هذا الاستعمال شو يسمونه؟ استعمال حقيقي واضح، غاية ما في الأمر أن المدخول شنو هو؟ مقيد، لكن مع ذلك استعملت في المعنى الموضوع له. هاي ما راح ترى بعد راح تفيدنا في العام والخاص، واضح؟ ولا فيه يعني ولا يلزم مجاز فيه أي في لفظ كل لدلالته، هذا تعليل، لدلالة لفظ كل على استيعاب وعموم وشمول جميع أفراد ما يراد من المدخول، غاية ما في الأمر أن المدخول في هذه الجملة شو يكون؟ مقيد، أيضا ما في مجاز. بعد هسا ما عندي مجاز وين؟ ما عندي مجاز بالأداة، بعد أيضا ما عندي مجاز بالمدخول، لكن بشرط وقت ما يكون عندي مجاز بالمدخول في قولي أكرم كل رجل عالم، يعني بعبارة أخرى مع القرينة، لو وجدت القرينة يتعدد الدال والمدخول، وإلا لو ما وجدت القرينة لكان استعمال أكرم الرجل، إذا ما في تعدد الدال والمدخول، لو قلت أكرم الرجل وأريد خصوص الرجل العالم لا إشكال في كون ذلك الاستعمال، استعمال شنو؟ مجازي. ليش استعمال اللفظ الموضوع علمًا؟ لأن قلنا أن المدخول والمتعلق دال على ماذا؟ دال على جميع الأفراد، أفراد الطبيعة، واضح؟ هذا الرجل وهذا الرجل، اللفظ كلمة رجل تستعمل في جميع الأفراد، استعمال شنو؟ حقيقة. فلو استعملت بخصوص هذا دون ما سوى يكون ذلك استعمال مجازي، ولكن من الذي يرفع مجازية استعمال استعمال المدخول، استعمال الرجل وإرادة خصوص واحد، من الذي يرفع المجازية؟ القرينة. ولا فيه يعني ولا يلزم مجاز وتجوز فيه أي في المدخول، لكن بقيد، التفت إلى القيد، قال إذا، هذا قيد لعدم لزوم المجاز في المدخول، قال إذا كان يعني إذا كان إرادة الخاص من المدخول، بمعنى الخاص وهو رجل عالم، من المدخول بنحو تعدد الدال والمدود لعدم، هذا التعليل. ليش بارك أمي لا يلزم مجاز لا في الأداة ولا في العموم في قوله أكرم كل رجل عالم؟ لا توجد هناك مجازية لا على مستوى الأداة ولا على مستوى المدخول. قال لعدم استعماله أي استعمال المدخول إلا فيما وضع له، لأن كلمة عالم وين استعملت؟ عفوا كلمة رجل وين استعملت؟ استعملت في الطبيعة، زين، غاية ما في الأمر أن الخصوصية منين استفادته؟ استفادته من رجل لو من دال آخر؟ من دال آخر، فيكون استعمال المدخول أي رجل في المعنى الموضوع له، وهو الماهية لا بشرط. شنو معنى الماهية لا بشرط؟ الماهية لا بشرط مو الماهية المطلقة ولا الماهية المقيدة، أعم من الماهية، فلو استعملت المقيدة أيضا يكون استعمال النفس فيما وضع له، لأن الماهية هنا أو قل أن المدخول هو الماهية مو المطلقة، حتى لو استعملت المجاز الأقل، لو استعملت الخاص يكون استعمال المجازية، بل استعملت في المامية أي في الرجل في المعنى الموضوع له لعدم استعمال المدخول إلا فيما وضع له والخصوصية يعني والمفروض والحال أن الخصوصية أي خصوصية كون الرجل عالما مستفادا من دال آخر. من هو الدال الآخر؟ لفظة عالم أي عالم القرينة. فتدبر هذا لعله إشارة إلى أن المراد من كلمة رجل في قولي أكرم كل رجل عالم هو خصوص الرجل العالم من الأول، وتكون كلمة العالم قرينة على هذا المراد، فيكون استعمال المدخول بين قوسين رجل بنحو المجاز ذا الحقيقة، لأنه استعمال في غير ما وضع له. هنا انتهى فالكمي، انتهى الوجه الأول. هواي طولنا بالوجه الأول، ننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني لوجود ترجيح النفي على الأمر على القول بالامتناع. قيل في تصوير هذا الوجه أن النهي يلزم منه وجود مفسدة في المتعلق، ما من نهي إلا من ورائه شنو مولانا؟ مفسدة، باعتبار أنه نحن نقول تبعية الأحكام مصالح والمفاسد. فعندما نقول بوجود نهي، النهي كاشف عن وجود مفسدة في مدلوله ومتعلقه، واضح؟ وعندما نقول بوجود أمر، فوجود الأمر كاشف عن وجود مصلحة في متعلقه. زين، والمفروض أن المتعلق في المقام هو شنو ورانا؟ شنو المفروض أنه في مورد الاجتماع شيكون اللي حينئذ إما أن يكون ذلك المتعلق فيه مصلحة أو فيه مفسدة. فنسأل أيهما يترجح؟ يترجح المفسدة. من استكشفنا المفسدة؟ بطريق الإن. إحنا مو عندنا نهي، طريق الإن يعني من المعلول إلى العلة. من هو العلة ومن المعلول؟ المفسدة علة للملاك، والملاك علة للحكم. أنا مو عندنا نهي، فعن طريق الإن أستكشف أن المتعلق فيه مفسدة، ولا كيف هناك نهي إذا ما وراء مفسدة؟ يعني وكذلك من طريق الإن بوجود أمر أستكشف شنو؟ وجود مصلحة. وحيث يستحيل أن يوجد في شيء واحد، طبعا هذا كله بناء على قول الامتناع، يستحيل أن يكون في شيء واحد مصلحة ومفسدة، فلا بد أن يكون فيه المفسدة فقط، باعتبار أن دفع المفسدة هو أولى وأرجح من جلب المنفعة. أن تدفع المفسدة أولى، ودفع المفسدة يكون بتقديم من؟ بامتثال النهي، أي بأرجحية النهي على الأمر. هذا معنى دفع المفسدة. دفع المفسدة معنى امتثال المفسدة، وامتثال المفسدة يعني رفع أمر، رفع من؟ رفع الأمر وإرفاع النهي. هذا كذا يمكن أن يقرب هذا الوجه. إذن حاصل ما نريد أن نقوله أن دفع المفسدة المتأتية من النهي أولى من جلب المنفعة، فلذلك يتقدم النهي على الأمر، لأن معنى دفع المفسدة لا تكون دفع المفسدة إلا بمن؟ بإبقاء النهي فعلي حتى ينتقله، ورفع من مولانا؟ ورفع الأمر، فيتقدم النهي على الأمر. هكذا يمكن أن يقال. وقد رد على هذا الدليل المحقق القمي في قوانين بتقليد أن كما في فعل يعني كما في ارتكاب النهي وعصيان النهي مفسدة كذلك في عصيان الأمر أيضا مفسدة إذا كان الوجوب تعيينيا. بتقريب أن اتيان النهي فيه مفسدة باعتبار ارتكاب النهي مما يوجب وقوع المكلف فيما المولانا في محظور ارتكاب المفسدة. يقول فإن الأمر كما أن في فعله مصلحة في تركه أيضا مفسدة. ما هي المفسدة؟ مفسدة ترك الواجب، لأن ترك الواجب أيضا فيه شنو؟ مفسدة. فلذلك لا يدور الأمر، يعني هو يريد يرد هذا الدليل، لا يدور الأمر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة، لأنه بامتثال ذلك الأمر، بامتثال الأمر يكون جلبا للمنفعة ودفعا للمفسدة، بامتثال النهي شو يكون؟ دفعا للمفسدة. أحسنتم. يقول لا، بالحقيقة أن ترك الأمر أيضا يوجب مفسدة، طبعا إذا كان الأمر قلنا وجوبا تعيينيا، لأنه إذا كان وجوبا تخييريا إذا تركت هذا الفرق أكو شنو مرانا؟ فرق آخر. فإذا بالحقيقة لا يدور الأمر بين ترك المفسدة فعل المفسدة وترك بل يدور الأمر بين ترك المفسدتين، لأن في ترك الأمر أيضا مفسدة. فأيهما أشد، ترك مفسدة الأمر أو ترك مفسدة النهي؟ طبعا ترك مفسدة الأمر الآتية ممن؟ ترك من؟ ترك الأمر، لأن الأمر إذا تركت فيه شنو مولانا؟ فيه مفسدة في فعله، هم دي مصلحة وهم شنو مولانا؟ يعني شنو بيقول ذلك؟ يعني يقول في فعل الأمر فيه شنو؟ تأتية فيه مصلحة متأتية ممن؟ من امتثال الواجب، وفيه تحصيل غرض المولى. وشنو غرض المولى من الأمر؟ المصلحة. وفي نفس الوقت أن بالامتثال ماذا يدفع؟ مفسدة. يا مفسدة مفسدة ترك الأمر. فبالحقيقة يدور الأمر مو بين المصلحة وترك المفسدة، يدور الأمر بين ترك مفسدة النهي وبين ترك مفسدة ترك الأمر. واضح؟ هكذا يمكن أن يقال. رد عليه المصنف، ما هو رد المصنف على ما ذكره المحقق القمي؟ يعني حتى الآن لو مسكت المحقق القمي يعني يستفر من كلامه أن في الأمر مصلحة وفي تركه شنو؟ مفسدة. أن في النهي مفسدة وفي تركه شنو؟ مصلحة. هذا الكلام صحيح لو مو صحيح؟ مو صحيح. ليش؟ شوي باطنين. مو صحيح. يلزم انحلال في الحكم الى حكمين، لان يلزم انحلال شوي التفتي، يلزم انحلال الوجوب الى امرين، الى مصلحة في فعله ومفسدة في تركه. والمفسدة في تركه تؤدي إما إلى الحرمة، لأن النهي ومن وراء العفو، المفسدة ومن وراء شنو؟ الحرمة. فيلزم أن المكلف إذا ترك واجب عليه كم عقوبة؟ ليش عليه عقوبة إذا ترك الواجب؟ عقوبة من ترك الواجب، يعني ترك المصلحة، عدم استفطار غرض المولى. وبعد لأن ترك الواجب مو بمفسدة، والمفسدة ماذا تؤدي إلى حكم؟ وما هو الحكم؟ الحرمة. فيلزم عليه عقوبتين، عقوبة لعدم تحصيل غرض المولى في المصلحة الموجودة في الواجب، والعقوبة الثانية من المفسدة المتأتية من ترك الواجب. وهذا ما لا يلتزم حتى المحقق القمي. بعد يلزم في فعل الحرام كم عقوبة؟ عقوبتين. العقوبة الأولى لارتكابه المفسدة، والعقوبة الثانية لتركه المصلحة. لأن إذا كان في ترك الحرام مو ترك المفسدة، وشنو ترك الحرام؟ واجب لو مو واجب؟ نعد ترك الحرام واجب. فمعناه أنه لو ترك الحرام هم دفع المفسدة، وفي نفس الوقت شيء يكون مولانا أصل المصلحة. من يقول على أن المكلف لو من يقول المكلف انه لو ترك الحرام يكون مصابا؟ مجرد انه شنو مولانا؟ طبعا مصاب من باب الاطاعه، وليس من وجود يعني الاستواب على وجود مصلحة بترك ترك المحرم ليس فيه مصلحة فقط شنو مولانا دفع مفسدة كما أن في ارتكاب المعصية ارتكاب العفو إتيان المفسدة في الحرام لا يكون إلا معاقبا على شنو مولانا على إتيان المفسدة لا أنه يقال أنه ترك المصلحة من هي المصلحة ترك النهي لأنه عندما لا يترك النهي شنو معنى لا يترك النهي يعني يرتكب المحرم بناء على قول المحقق القمي راح يكون كم معاقب كم عقوبة العقوبة الأولى لارتكابه المفسدة والعقوبة الثانية لتركه المصلحة المصلحة بينا لأن في ترك النهي شنو ولا العفو في ترك المصلحة شنو ولا اسم وعقاب لا يقول العفو هذا الشيء الواحد لا العفو صحيح لازم قول المحقق القمي انحلال كل حكم لا مو انا ها لا العفو هو الشيء اللي يقول المحقق القمي يقول المحقق القمي ان في ترك الواجب اي
لأنه
هو يفعل الأمر
يترك النهي
طبعا
إذا فعل
هو ما يتحدث العفو المصنف ما يتحدث عن الثواب يتحدث فقط عن المفسد العفو المصنف ما ناظر إلى قضية الثواب، ناظر إلى قضية العقاب، ما متعرض إلى قضية. يتعرفون أن الثواب لا يترتب فقط على الامتثال ولا يتوقف على وجود مستحب. الثواب عنوان أعم. هو شيء يريد يثبت المصنف، يريد يثبت القضية. شنو هي القضية؟ هذه القضية أن المحقق القمي يدعي أن في ترك الواجب ليس ترك للمصلحة فقط، بل شنو؟ ترك الواجب. جلب مفسد. لأن ترك الواجب فيه مفسد. نقول لو ترك الواجب فيه مفسدة المفسدة يعني ميلاد يوم مو ميلاد الميلاد شنو المانع من أن يكون الحكم فعليا ما دام أن الشيء ينحل إلى حكمين فراح ينشأ عدة حكمين حكم حرمة من ترك الواجب لا فقط بي ترك مفتحة ما بينشأ المفسدة من جاي؟ لا مو مفسدة هاي فقط ترك مصلحة ترك غرض المولى أما يترتب مفسدة ماكو مفسدة يعني الإنسان إذا ترك الصلاة شنو تصير مفسدة مجرد أنه ما حصل بل يؤتم لعدم تحصيل المصلحة بس ماكو مفسدة بترك المفسدة بارتكاب المحرم واضح ما في مفسدة المفسدة وين تنشئ يعني المفسدة تنشئ من وجود مضغوضية في المتعلق ماكو مضغوضية اكو مصلحة ما حصلها احنا شنو العفو اكو مصلحة ما حصلها اما تحصيل الاسم راح يكون لتفي المصلحة لعدم تحصيله المصلحة مو من جهة وجود مفسدة في الشيء ماكو مفسدة في الشيء مفسدة شنو هي مفسدة مو علي هو خوفي على لا ماكو مفسدة العفو ترك مصلحة اكو مصلحة غالبة هو تركه بس كون يتركب عليها مفسدة ماكو مفسدة ومنها الوجه الثاني ان دفع المفسدة هذا الوجه الثاني من وجوه ترجيح النهي على الامور ان دفع المفسدة الموجودة في الامر في النهي طبعا ما دام اكو نهي ومن ورائه المفسدة بطريق الانفاق اولى طبعا ما اولوية تعيينية أولى من جلب المنفعة والمصلحة الموجودة في الأمور وقد أورد على هذا الوجه المحقق القمي في قوانينه بأنه أي بأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ممنوع ليش ممنوع؟ قال التعليل المال لأن في ترك الواجب أيضا يعني كما في الحرام مفسدة إذا تعينه شو قيد إذا كان الواجب تعييني؟ ليش إحنا إذا كانت الواجب التخييري إذا ترك الفرد لا يجب، هذا حسب كلام قل لا يستفي مسألة، ليش لأنه لا يستفي مسألة؟ لأنه يمكنه شنو؟ تحصيل فرد الآخر. هذا الكلام غير صحيح ولا يخطى، هذا رد المصنف على المحقق القمي، ولا يخطى ما فيه أي ما في إرادة المحقق القمي. فإن الواجب ولو كان معينا وصيا، يعني ولو كان الواجب معينا فضلا عن ما لو كان تخييريا، ليس إلا لأجل أن في فعله أي في امتثال الواجب وإتيان الواجب مصلحة لزومية، طبعا مصلحة لزومية يلزم استيفاء هذه المصلحة اللزومية من دون أن يكون في تركه مفسدة. مثل عبارة وإلا لو كان في ترك الواجب مفسدة للزم، لو كان في ترك الواجب مفسدة للزم انحلال كل حكم إلى حكمين، أحدهما متعلق بالواجب، العفو بالفعل، أحدهما متعلق بالفعل والآخر متعلق بالترك. ولازم هذا القول استحقاق المكلف لعقابين عند ترك الواجب، أحدهما من ارتكابه المفسدة، المفسدة بمن؟ بترك الواجب، من ارتكابه المفسدة بترك الواجب، والآخر العفو عدم استحصاله المصلحة من ترك الواجب، عدم استحصاله المصلحة من ترك عند ترك الواجب، أحدهما عدم استيفاء المصلحة عند ترك الواجب، والعقاب الآخر إتيان المفسدة عند فعل الحرام. من هو فعل الحرام بالقوسين؟ ترك الواجب. لفرض أن ترك الواجب محرم لما فيه من المفسدة، وهذا باطل ولا يلتزم به حتى المحقق القمي. بعد عندنا سطر بس مخطئين. قال المصنف من دون أن يكون في تركه ترك الواجب مفسدة، كما أن الحرام شيبل الحرام شبيه فقط شنو مولانا إلا وجوب، يعني وجوب امتثال لترك، لكن في امتثال الواجب فقط شي يكون العقل في امتثال حرام فقط شنو مولانا دفع المفسدة، لكن ما ترتب على ذلك مصلحة. يعني الإنسان اللي ما يشرب الخمر فقط دفع عنه مفسدة، أما كون حصل مصلحة ما بتحصل مصلحة. لكن لازم قوله أنه لو ترك ماركني، لو ترك وشرب الخمر هم ارتكب المفسدة وهم ما حصل مصلحة، أصلا ما في مصلحة بينه بترك المحرم، كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه أي في ترك الحرام على تفصيل بينا. ولكن فيه إن شاء الله تعالى والحمد لله. ما لم يكن هناك معنى، بل إذا وجد الملاك وجد الحكم. الملاك الملاك